الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وما زال الحديث متصلا أيها الكرام حول الاعتقادات الخاطئة والخرافات الشائعة التي تؤثر على عقيدة الناس، وينبغي على كل إنسان منا أن يحرص على معرفة الأمور التي تؤثر على عقيدته وتؤثر على توحيده، لأن غاية الإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يكون من هذه الثلة المباركة الطيبة التي تدخل جنة الله سبحانه وتعالى، ويقول الله عز وجل لها كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى. فهم في نعيم، في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما يقال لهم: هل رضيتم؟ يقول الله جل جلاله لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول الله سبحانه وتعالى: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فلا يتصورون وجود ما هو أفضل مما هم فيه من النعيم المقيم الذي يعيشون فيه، فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب، أن يتحصل الإنسان على رضا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية التي ينبغي على كل إنسان منا أن يسعى إليها أيها الكرام المؤمنون. ولنصل إلى هذه الغاية أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نراعي التوحيد في هذه الحياة الدنيا. كي نصل إلى هذه الغاية ينبغي علينا أن نراعي التوحيد في هذه الحياة الدنيا، فالتوحيد هو سبب دخول الجنة بفضل الله والخروج من النار. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالتحصل على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الأجر الكبير يكون بتحقيق التوحيد في هذه الحياة الدنيا. بالتوحيد أيها الكرام المؤمنون بفضل الله عز وجل يقبل العمل عند الله. الله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوحيد يكفر الخطايا ويحط السيئات. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإنسان
إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بفضل الله عز وجل يتحصل على القبول العمل، يتحصل على جنة الله عز وجل، يتحصل على المغفرة من الله سبحانه جل في علاه. لذا ينبغي علينا أحبتي في الله أن نهتم اهتماما كبيرا بشأن التوحيد، ينبغي علينا أن نهتم اهتماما كبيرا بالأمور التي تؤثر على التوحيد وعلى إقبالنا على الله عز وجل وتوحيدنا لله عز وجل، فنبتعد عنها أيها الكرام. وهذه الأخطاء التي انتشرت بين الناس من الخرافات والأمور التي تؤثر على العقيدة، هذه تجعل الناس يتصرفون تصرفات تخالف العقيدة الصحيحة، تقدح في التوحيد، قد يوقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. هذه الأخطاء قد توقع الإنسان في الشرك من حيث لا يدري، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. بعضها يؤثر على توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى وإقبال الإنسان على ربه، وإذا به يتعلق ببعض الأوهام وبعض الخرافات لأنه ظن أنها تنفع أو تضر، والأمر ليس كذلك أحبتي في الله. ومن هذه الاعتقادات الخاطئة والشائعة بعض الاعتقادات المنتشرة بين النساء خاصة، منها ما يتعلق في الأمور التي تخص الولادة. فبعض النسوة عندهن بعض الاعتقادات تخص مسألة الولادة، فينبغي علينا أن نعرف أين هي من الصواب لكي نفعل الحق ونترك الباطل، نفعل الصحيح ونترك الخطأ أيها الكرام المؤمنون. فمن هذه الاعتقادات الباطلة أن بعض الناس يظن أن المرأة إذا حبلت أكثر من مرة ببنت وولدت بنتا، فحتما ولا بد بعد البطن السابعة جزما تأتي بولد. وبعضهن يقولن، بعض النساء يقولن بعد البطن الثالثة جزما يأتي الولد. من أين يأتي هذا الجزم أيها الكرام؟ بأن ما يأتي ولدا جزما أن المرأة إذا حملت أو حبلت 7 مرات، فعند بعض البلدان وعند بعض العادات 3 مرات وولدت بنتا في كل مرة من هذه المرات، أنه جزما يقولن لها احبلي ففي المرة الرابعة، أو احبلي ففي المرة الثامنة سيأتي الولد حتما ولا بد. من أين أتت هذه العقيدة؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فهذا خطأ شديد أن تعتقد المرأة أنها إذا حبلت أكثر من مرة أيا كان العدد بالبنات فهناك مرة من المرات حتما ولابد ستكون ولدا، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى والأمر ليس كذلك. فهذا الجزم قبل الحبل، هذا الجزم المظنون فيه خطأ كبير لا ينبغي على المرأة أن تعتقد فيه. كذلك إذا لقيت النفساء مثلها وبعد ذلك، يعني يقول لك ممنوع من المرأة النفساء تدخل على امرأة أخرى نفساء، ليه؟ أصل لو حصل ده تكبسها ويؤثر عليها فيتأخر عليها الحبل بعد ذلك، فلا ينبغي. فتظن المرأة إذا دخلت عليها نفساء ومرت الأيام وواحدة حبلت والأخرى لم تحبل، يقال أن المرأة هذه كبستها وينبغي عليها أن تسعى لأن تفك هذه الكبسة. من الذي قال أن المرأة إذا دخلت عليها امرأة أخرى نفساء هذا يؤثر عليها فيمنعها من الحمل؟ هل هذا سبب شرعي أو سبب حسي؟ نحن اتفقنا قبل ذلك أن الإنسان ينبغي عليه ألا يظن أن هناك سبب ينفع بذاته إلا إذا كان سبب له نفع حسي معروف أو سبب شرعي بينه الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا كان الأمر لا يتعلق لا بالشرع ولا بالحس وإنما مجرد اعتقاد خاطئ، فهذا لا يحدث منه النفع ولا الضرر أبدا أيها الكرام. فينبغي علينا أن نعلم خطأ ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، الأمر كله بيد الله، إنه عليم قدير سبحانه جل وعلا. فالأصل في ذلك أن المرأة تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذا تأخر الحبل وأراد وطلبت ذلك، الأصل أن يلجأ الإنسان لطلب الذرية إلى الخالق سبحانه جل في علاه، لا أن يظن أن هناك شيء أثر على ذلك ومنعه وهو لا سبب شرعي ولا سبب حسي. فهذا من الخطأ الكبير الذي يظن فيه بعض الناس وتظن فيه بعض النسوة، فلا ينبغي أن نستسلم لمثل هذه الخرافات ولمثل هذه الأوهام. كذلك إذا رأت المرأة شيئا قبل الولادة واشتهته نفسها ولم تتحصل عليه، يعني اشتهت نفسها لأكل أي نوع من أنواع الأكل ولم تتحصل عليه، تجزم بأن ذلك يحدث في المولود وحم، وأن يحدث لشيء شبه الشيء الذي لم تتحصل عليه واشتهته نفسها يخرج له في جسده على سبيل الجزم، وهذا أيضا مما لا أصل له. الاعتقاد أن المرأة العقيم في بعض البلدان، إذا المرأة يعني كانت عقيمة يأتون بحرباء ويرمونها عليها مرة واحدة، ترويع ترويع، وهذا لا يجوز شرعا هذا الترويع، ويقولون بأن ذلك إذا حدث فإنها تلد، المرأة تلد إذا رمي عليها الحرباء. هذا اعتقاد فاسد. لماذا؟ من الذي يهب المرأة المولود؟ هل الحرباء تهب المرأة المولود؟ أبدا، لكن سبحانه وتعالى هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فالأمر بيد الله عز وجل، فينبغي على كل امرأة أو على كل طالب للذرية أن يحفظ هذه الآية وأن يعمل بمدلولها، وأن يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل الخالق، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه جل في علاه. فنطلب ذلك من الله عز وجل، وباللجئ إلى الله وبالاستغفار وبالعمل الصالح وبالدعاء وبطلب الخير من الله، نجد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. أما أن يظن في أشياء أنها تجلب الولد وهي ليست كذلك، يقال أن الحرباء إذا رميت على المرأة فإنها تلد، أو يؤتى للمرأة العقيم بحاجة في بعض البلدان اسمها فرع الكبسة، أحجار معينة وتغسل هذه الأحجار ويطلب من المرأة أن تغتسل بها، ويقال لها هذا الذي يأتي لك بالولد، هذا الذي يأتي لك بالولد، فأين التوحيد لله سبحانه وتعالى؟ وأين هذا له ليس بسبب شرعي وليس بسبب حسي دوائي يعني يؤثر على مسألة الحمل فلا أو الحبل، فلا يصح أن يظن ذلك أيها الأحبة في الله. إنما الصحيح أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولنا يعني أسوة حسنة في زكريا لما لجأ إلى ربه سبحانه جل وعلا وطلب منه الذرية. هكذا هكذا فعل أهل الفضل وأهل الصلاح أيها الكرام المؤمنون، يلجؤون إلى الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار، الرجعة إلى الله، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تهب الخير. زكريا عليه السلام لما حدث له بأن شاب شعره ورق عظمه وأراد الولد لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هكذا الطلب من الله سبحانه جل في علاه، هكذا اللجئ إلى الله عز وجل أيها الأحبة في الله، تذرع واستكانة وطلب من الله عز وجل أن يهبه الولد، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالخضوع إلى الله، انظروا إلى الاستكانة إلى الله عز وجل في هذا الدعاء، التذلل إلى الله عز وجل، اليقين بقدرة الله على كل شيء. فهو كان قد شاب شعره ورق عظمه ووصل إلى مرحلة من الكبر لا يظن معها استطاعة الإنجاب بحال من الأحوال، لكن الثقة في الله، الثقة في قدرة الله سبحانه وتعالى عز وجل، جعلته يلجأ إلى ربه عز وجل وطلب منه الولد، فاستجاب الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. بهكذا يكون الأمر أيها الكرام، يلجأ العبد إلى الله، نستعين بالله سبحانه وتعالى. لكن الاعتقادات الخاطئة، هذه مثل هذه الاعتقادات الفاسدة، تجعلنا نظن في أشياء أنها تنفع أو تضر، والأمر ليس كذلك أحبتي في الله. علينا أن نراعي هذه المسألة مراعاة جيدة، علينا أن نصدق في اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، نجد الخير الكثير بفضل الله عز وجل. كذلك الاعتقاد بأن المرأة الحامل، وهذه اعتقادات منتشرة عند بعض النسوة، إذا طرقت أثناء الحبل بدون غطاء فإن الحمل يسقط، تظن ذلك، وهذا لا أصل له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهل يصح أن الإنسان يعتمد ويعتقد في غطاء أنه ينفع أو يضر، ويترك اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يترك الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويقال أنه ينبغي عليها وجود الغطاء لأنها إذا أثناء النوم، لأنها إذا نامت بدونه فإن الحمل يسقط، لا سبب شرعي لا سبب حسي، فهذا لا يصح الاعتقاد فيه، فهذا من الأمور الخاطئة التي ينبغي أن تراعى. كذلك من الاعتقادات اللي موجودة عند بعض النسوة في وتخص عن الولادة، إذا جاءوا لقطع سرة المولود، في بعض البلدان يجمعوا كل مولود يحتاج إلى دخول البيت، يعني كل مولود ممكن أنه يدخل البيت يجمعوه ويكون موجود أثناء قطع هذه السرة. ليه؟ يزعمون أنه إذا لم يحضر جميع الصغار، لو بعضهم ما حضرش أثناء قطع السرة وبعد كده دخل على المرأة بعد ذلك، فإن الولد يحدث له حول أو يبكي كثيرا ويظل يبكي كثيرا. فلذلك أي طفل من الممكن أنه يدخل البيت فينبغي أن يتواجد أثناء قطع السرة، سرة المولود. من أين أتى هذا؟ ومن الذي قال بذلك أحبتي؟ فهذا خطأ كبير، لا يصح اعتقاده، ولا يصح أن يكون الأمر كذلك في هذه أمور تؤثر على الإنسان. بعض النسوة يأخذن السرة ويقال، منتشر في بعض القرى، إنها ترمى في محل ذهب، يقول لك علشان الولد يطلع غني. فهكذا، من الذي قال هذا؟ ومن أين أتى هذا الاعتقاد؟ هل ده سبب شرعي أو سبب حسي؟ أبدا، فهذا من الأخطاء. يعني كل مولود يحتاج أنه يكون غني يؤخذ سرته ويرمى في محل ذهب؟ هذا أمر غاية يعني في الغرابة، وأمور أقرب إلى الخيال، لولا أنها موجودة لما تحدثنا عنها أحبتي في الله. يعني لأنها إذا أعمى الإنسان عقله لا يتصور أن إنسان يعتقد أن مثل هذه الأشياء تنفع أو تضر، وعلى الرغم من ذلك يعني نجد بعض النسوة يحافظن عليها محافظة شديدة وكأنها يعني أمر مسلم به، فهذا خطأ كبير. كذلك من هذا النوع جعل السكين اللي قطعت بها سرة المولود عند رأسه، وذلك ما دامت الأم جالسة، ولو الأم هتقوم تاخد السكينة معاها ويعللون ذلك إن لو ما تحطتش السكينة اللي اتقطعت بها سرة المولود عند رأسه تحت رأسه والأم بجواره، فإن ذلك يصيب المولود بالجان، أو أن الجان يؤثر عليه. من هذا كلام خاطئ 100%، ولا يدل عليه لا شرع ولا حس. فهذا أيضا من الاعتقادات الفارغة التي تجعل الناس يخافون ويتوهمون وجود الضرر من شيء لا ينفع ولا يضر أبدا، ثم يعني يؤثر على عقيدة الإنسان بأنه للأسف الشديد يعني يتوكل على غير الله ويعتمد على غير الله، فيؤثر على العقيدة. ينبغي علينا أن نعلم خطورة مثل هذا التوجه أحبتي في الله. كذلك بعض النسوة يأخذن المشيمة واللي هي الخلاص بتاعت المولود ويذهبون بها إلى امرأة لا تنجب، يقولوا لو خطت عليه تنجب، لو المرأة خطت عليه تنجب. سبحان الله، من أين أتى هذا الاعتقاد؟ من أين أتى هذا الكلام أن المرأة إذا مر العقيم إذا مرت على خلاص امرأة ولدت أنها تلد؟ هذا أيضا خطأ كبير. المرأة اللي ترمي المشيمة، شوف كم الأخطاء الواردة في شأن مولود يعني وهبه الله عز وجل للعبد، وبدلا من أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فإذا به يقع في بعض الاعتقادات التي تؤثر على توحيده وعلى علاقته بربه سبحانه جل وعلا، يأخذون يقال المشيمة اللي هو الخلاص هذا ينبغي على المرأة التي ترميه أنها ترميه بتضحك، لأن لو لم تفعل ذلك يعني هذا يجعل الولد مهموما بعد ذلك في حياته. فربطوا الهم والعطاء في الحياة بمثل هذا الكلام، وهذا خطأ كبير. كذلك يقال ترمى المشيمة في نهر جاري. ليه؟ لأن ذلك يؤثر على رزق المولود ويجعل المولود يبقى غني وينتفع بمثل هذا. من الذي أعطى هذا المعنى أصلا أن المولود إذا رميت مشيمته في نهر جاري أصبح غنيا، لكن لو رمي في نهر راكد أو في مكان آخر يؤثر عليه؟ وتجد حريص بعض النسوة يحرصن على أخذ المشيمة ليفعلن مثل هذا، يعني كلام يعني لولا أنه موجود ويعتقد فيه أيها الأحبة لما تحدثنا عنه، لأنه لو تفكر فيه الإنسان وأعمل عقله لما ظن أن أحدا يعني يتأثر بمثل هذا أو يعتقد مثل هذا الكلام الذي يعني لا يدل عليه لا شرع ولا حس. كذلك من الاعتقادات الخاطئة في هذا الباب الاعتقاد بأن الوالدة لا يصح أن تفارق موضع الولادة لمدة أسبوع وألا تترك المولود وحده في هذا المكان. يزعمون لو سبت الولد وحده وأمتي وتركتيه في مثل هذا في بعض الأماكن الولد يتبدل، يعني الجان يأخذه ويأتي بغيره. سبحان الله العظيم، من أين هذا الكلام؟ وهل الجن مثل هذه السلطة؟ وكيف يتبدل بنفس الشكل والحجم وإلى غير ذلك؟ كلام خرافات، اعتقادات خاطئة لا ينبغي على الإنسان أن يظن فيها بحال من الأحوال. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نعلم خطورة هذه الاعتقادات المؤثرة على عقيدتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفاصل ونعود بإذن الله.
سنعود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا بفضل الله أحبتي في الله، وما زلنا مع الاعتقادات الخاطئة والخرافات الشائعة التي تؤثر على عقيدة الإنسان وعلى علاقته بربه عز وجل وعلى توحيده، وهذا أمر غاية في الخطورة، ينبغي على الإنسان أن يعلم خطورته. فبعد أن ذكرنا قبل ذلك أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن السبب من حيث التأصيل لازم يكون سبب شرعي أو سبب حسي لكي يتخذه الإنسان، فنذكر بعض الصور المنتشرة الكثيرة التي تؤثر على هذا المعنى وعلى هذا التأصيل، لأن أحيانا الإنسان قد يعرف الشيء لكن يخطئ في أثناء سلوكه وأثناء عمله، ولا يظن أن هذا الشيء يعني يؤثر على عقيدته بنية صافية وبنية سليمة. وبعض الإنسان قد يعرف الصواب لكن في أثناء السلوك لا يسلك هذا الصواب، فينبغي أن ننبه عن أهم الصور المنتشرة وهي خطأ، لأنها تؤثر على هذه المعاني. إن بقى أحيانا الإنسان يعمل هذه الأمور أو يفعلها من باب إن لم تنفع فلم تضر، أو نعملها وخلاص، أو إن الإنسان يعملها من باب التقليد، مع إنه لو تفكر فيها يجد أنها تؤثر عليه وعلى عقيدته، فينبغي على الإنسان أن يعلم خطورة ذلك. كذلك من ضمن هذه الأخطاء الاعتقاد بأن الإنسان لو دخل على أي إنسان حالق جديد، دخل على المرأة أو دخل عليها بلحم أو بأحمر، أو قادم من سفر ودخل على المرأة التي ولدت في الحال، يبقى إنسان جاي من سفر دخل على المرأة الوالدة في حال، يقول له لا تدخل عليها مباشرة، ليه تكبسها؟ إنسان يحمل لحمة تخش على المرأة مباشرة وأنت حامل هذا اللحم، ليه تكبسها؟ إنسان لسه حالق، لا تدخل عليها مباشرة، ليه تكبسها؟ يعني إيه تكبسها؟ يعني إيه تفعل ذلك؟ تؤثر عليها، يا إما تؤثر على اللبن، يا إما تؤثر على إضرار اللبن للرضيع، أو يعنون بعد ذلك أنه يتأخر عليها الحبل بعد ذلك، أمور ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا حدث وفعل ذلك فتلاقي المرأة يتسلط عليها الوهم، فمن هذا الوهم يحصل اضطراب فيؤثر على إضرار اللبن في الهرمونات، ولا علاقة للفعل الأصلية أبدا. فينبغي على الإنسان أن يحذر من مثل هذا. والعجب العجيب أو العجب العجاب أنه عشان الكبسة المزعومة هذه عند بعض الناس يقول لك نجيب عدة حلاق ونغسلها بالمية ونغسل ونخلي المرأة المكبوسة تغتسل بيها، علشان ده اللي هيضر اللبن ويخلي اللبن يرجع مرة ذلك. يعني المرأة لو وقعت في ضر وفي ضرر بأن اللبن أمسك عنها تفعل مثل هذا، تظن أنه ينفع أو يضر؟ والله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فبدل من أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله رفع الضر ويطلب من الله عز وجل الخير ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ليعطيه ويهبه ما يريد، إذا به يتعلق بهذه الخرافات، يتعلق بهذه الأوهام. يعني لو تفكرنا في هذه المسألة أحبتي نعلم مدى خطورتها. خطورتها أن بتخلي الإنسان يتمسك بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويبتعد عن عبادة من أجل العبادات وهي عبادة الدعاء لله عز وجل، الافتقار إلى الله عز وجل. أن الإنسان يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، فإذا به إذا أراد الخير طلب من الله عز وجل، إذا أراد أن يدفع عن نفسه أي نوع من أنواع الضر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يتعلق العبد بربه. الله طلب منا ذلك وبين لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وأمرنا أن نلجأ إليه سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه الاعتقادات الخاطئة تجعل الإنسان يبتعد عن معاني العبودية الحقيقية لله فيعرض عن السؤال، فبالتالي يمنع عن نفسه الخير الكثير الذي قد يأتيه بسبب أنه هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لأن العبد إذا صدق في اللجأ إلى الله وذهب بيقين يسأل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه لمسألته إحدى ثلاث: إما أن يعجل للسؤال الذي يسأله في الدنيا سبحانه وتعالى كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإما أن كان هيكون في بلاء بنفس هذا الدعاء فيرفعه الله، أو يدخر الله عز وجل له هذا الدعاء في الآخرة فينفعه يوم القيامة. فخير خيرات كثيرة تتنزع العبد بمجرد أن يرفع يديه إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى. الاعتقادات الخاطئة تجعل الإنسان بدلا من أن يسلك الطريق الصحيح فيقع في العبادة الصحيحة لله ويؤجر في الدنيا والآخرة ويتحصل على خير الدنيا والآخرة ببركة التعلق بالله عز وجل، ببركة توحيده لربه سبحانه جل وعلا، ببركة أنه يعتمد على الله في كل صغيرة وكبيرة، بدلا من أن يفعل الإنسان ذلك فإذا به يتعلق بأوهام وخرافات لا سبب شرعي ولا سبب حسي، يتكل عليه يظن أنه ينفع يظن أنه يضر ويقع في أخطاء شديدة ويفعل مثل هذه الأمور التي لا تنفعه. فينبغي علينا أن نحذر كل الحذر من هذه الاعتقادات الفاسدة أحبتي في الله. كذلك بعض النسوة يعتقدن أن مدة النفاس 40 يوما كاملة حتى وإن انقطع الدم، يعني حتى لو الدم انقطع عن المرأة تماما تظل تقول أنا نفساء إلى يوم 40، فتظل لا تصوم ولا تصلي ولا تفعل ولا تتطهر لأنها بدعوى أنها نفساء إلى 40. فهذا فهم خاطئ لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. ففهم خاطئ أنه معنى ذلك أن المرأة لما تلد يجب عليها أنها تظل 40 يوما تعتبر أنها نفساء، هذا ليس المقصود، لما المقصود أن هذا غالب عادة النساء، غالب عادة النساء أن الدم ينزل لهذه الفترة ويظل متصلا إلى هذه الفترة فكنا يمكثن هذه الفترة. لكن العبرة بإيه؟ العبرة الأساسية بنزول الدم بوجوده وبانقطاعه كما في الحيض، وهذا أمر ينبغي بل يجب على كل مرأة أن تضبطه، تضبط مسألة الدماء ودم الحيض متى يأتي ومتى ينقطع. ليه؟ وما دم النفاس إذا أتى متى تطهر المرأة من النفاس؟ يجب على المرأة أن تعرف ذلك، لأن مسألة متعلقة بعبادات، في صلاة وفي صوم المرأة تترك أيام لا تصلي ولا تصوم إذا بدعوى أنها تظن أنه لا يصح منها ذلك إذا لم تفقه هذه المسألة. ففي مسألة النفاس المرأة إذا لم تعرف النفاس متى ينقطع ففي هذه الحالة قد تظل وهي قد طهرت لا تصلي ولا تصوم، فهذا أمر غاية في الخطورة. فبالنسبة لمسألة النفاس الأصل في العبرة بالدم، فإذا انقطع الدم انقطاعا كليا ففي هذه الحالة المرأة قد طهرت. أما الجلوس 40 فمعناه أنه غالب عادة النساء أنهم يجلسن إلى 40، إن الدم بيتصل إلى 40 يوما. لكن إذا الدم انقطع قبل ذلك انقطاعا كليا ففي هذه الحالة المرأة قد طهرت، ففي هذه الحالة تغتسل وتتطهر وتصوم وتصلي. فهذا اعتقاد خاطئ ينبغي أن يراعى. كذلك بعد الولادة بعض النسوة يفعلن أشياء للمحافظة على الولد، وهي يعتقدن في أشياء أنها تحافظ على الولد وتدفع عنه الضر، والأمر ليس كذلك بل أخطر من ذلك، فيه أخطاء كبيرة تقع فيها بعض النساء بزعم المحافظة على الولد فتقع في أخطاء تعارض التوحيد لله عز وجل. فتذهب المرأة إلى بعض المشعوذين لطلب حجاب للنظرة علشان الولد ما يتحسدش، أو حجاب للوقاية، يقولوا عايزين حجاب وقاية للولد ليدفع عن الولد الحسد والنكد وما إلى غير ذلك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. هذا حجاب فيه أشياء طلاسم، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويظن أنها تنفع أو تضر. بعضهن يذهبن إلى من يعمل وشم للأطفال في رؤوسهم أو كعوب أرجلهم ليعيشوا، وشم مخصوص. فهذا وسبحان الله العظيم، هذا الولد قدر له أجله ورزقه، فكيف يظن أن في عمل الإنسان ممكن يعمله يطيل العمر، يطيل عمر الولد الصغير هذا بحجاب أو بوشم ومثل هذه الخرافات. وكذلك من أجل أن يعيش الولد من الخرافات، عند بعض النسوة يحرصن على إلباس الأولاد خلاخيل حديد في بعض البلدان ذلك، وهذا أيضا من الخطأ. وكان منتشر يعني، ده شبيه باعتقادات كان زمان، على يعني عشان نعرف أن الشيطان بيحاول يبعد الإنسان عن التوكل على الله بأي صورة. فمرة حجاب، مرة شوية أوراق، مرة يقال يلبس الولد خلاخيل، لا وشم معين. وكان قبل ذلك يجعله طفل يركب معكوسا على حمار ويجعله الأولاد تسير خلفه ويقول يا أبو الريش إن شاء الله تعيش، ويكررونها ويكررونها من أجل أن يعيش. هذا الذي يجعل الطفل يعيش؟ سبحان الله العظيم. فالله خير حافظة سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالأجل مقدر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من الخطأ الشديد، فلا ينبغي أن تفعل هذه الأشياء التي تتنافى مع العقيدة. كذلك بعض النسوة للمحافظة على الولد كلما يتقلب أو يقع أو تأتي سيرته اسم النبي حرصه وصينه، اسم النبي حرصه، هو اسم النبي حرصه فين؟ وهذا كلام خطأ وخطر شديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولذلك قال الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هكذا. وقال أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهكذا أيها الكرام المؤمنون، لا ينبغي أن يظن أن بكلمة مثل هذه يحافظ على الولد، بل الأصل أن يعتمد الإنسان على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرقية الشرعية، وكذلك سؤال الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أخطاء من الأخطاء الشديدة، تلاقي بعض الناس عند اختيار الاسم للولد يفعل شيئا غاية في العجب. فمثلا يجمعوا الأسماء المقترحة، إيه الأسماء المقترحة للمولود ده نسميه بها، فتأتي عدة أسماء، فيأتوا بشموع شمعة على الاسم الفلاني، مثلا سمعة على اسم مثلا أحمد، سمعة على اسم مصعب، سمعة على اسم محمد، سمعة على اسم عبد الله، هكذا مثلا شمعة، ويعطي لكل شمعة اسم ويولع الشمع، والشمعة اللي تطفي الاول ما يسموش الولد بيها. ليه؟ لان معناه ان عمره ان ده الاسم يبقى عمره قصير، فيتشائم من تسميه الولد بالاسم الذي كان على الشمعه التي انطفأت مبكرا واللي تظل للاخر، ده اللي يسموا بها الولد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كيف يعني كيف يتسرب هذا الخلل في التوحيد الى الناس والامر كله مقدر عند الله سبحانه جل في علاه، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ايها الناس، انه ليس من شيء يقربكم من الجنه ويبعدكم من النار الا قد امرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين، وفي رواية وإن الروح القدس، نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. هكذا أرشدنا نبينا ورسخ فينا العقيدة الصحيحة: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فالكل مقدر عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي على الإنسان أن يستعجل يعني يطلب البقاء بفعل أشياء محرمة أو فعل أمور هي من قبيل الشعوذة والخرافات، أو يطلب الرزق بالحرام، فإنه لو صبر لأتاه بالحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا يصح لإنسان أبدا بحال من الأحوال أن يقع في مثل هذا الخطأ وفي مثل هذا الخلل الكبير الذي يؤثر على عقيدة الإنسان. كذلك من مثل من هذه الأمور السيئة والعقيدة الفاسدة أن بعض النسوة إذا قدر لها أن ولدت ومات الولد أكثر من مرة، فإنهن يحرصن على تسمية المولود بأسماء قبيحة بدعوة من أجل أنه يعيش. سبحان الله العظيم، يعني الاسم إذا كان قبيح يعيش، وإذا كان الاسم طيب يؤثر عليه، ويصبح الطفل بعد ذلك محل سخرية في حياته وفي الصغر وفي الكبر ومن الصغار ومن الكبار. فطفل عشان يعيش يقول لك هنسميه بعجر مثلا، بل لا جعلص، لا مشحوت، إلى آخره. يحرصنا على تسمية الطفل بأسماء قبيحة من أجل أنه هو يعيش. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، والأصل أن الإنسان يحرص على تسمية يعني الأبناء بأسماء حسنة طيبة تنفعهم، لكن هذا الاسم القبيح يجعله محط سخرية من الناس، ودائما يكون عنده إشكالية نفسية وتعب نفسي بسبب هذا الاسم القبيح الذي سمي به. فينبغي علينا ألا نوقع الأولاد في مثل هذا. هذا من عقوق الأبناء. من عقوق الولد أن يؤتى له باسم قبيح سيء هكذا، يظل يسخر منه طول عمره بسبب مثل هذا. والأصل أن الإنسان يبحث عن أسماء طيبة. ثم سبحان الله، ما علاقة الاسم أساسا بحياة المولود أو بموته؟ الله قدر الأعمار وحدد الأجال سبحانه وتعالى، فلا ينبغي على الإنسان أن يظن مثل هذا الظن. بعض النسوة إذا أرادت أن تقوم من جوار ولدها، إذا أرادت أن تقوم من جواره تفعل ماذا؟ إحنا قلنا قبل كده بعضهن يقول لك ما ينفعش تسيبه مدة أسبوع لحتى يتبدل، لازم تفضل جنبه. طب لو عايزة تقوم وتسيبه تعمل إيه؟ محتاجة تقوم وتسيبه تعمل إيه؟ تحط جنبه كوز مليان مية، لأن ده يحفظه، وده يعني يجعله لا يتأذى، كأن في شيء جنبه. سبحان الله، الحافظ هو الله عز وجل، وبعدين الكوزن اللي مليان ميه ده ايه يعني؟ يعني المي امه لما كانت موجوده كان بمثابه الكوز اللي مليان ميه، او لما تمشي ده يجزئ عنها. فبدلا من ان يطلب الحفظ من الله عز وجل بالرقيه الشرعيه يفعل مثل هذا الفعل ونقع في مثل هذه الاخطاء، فهذا خطأ كبير لا ينبغي إنسان أن يقع فيه. كذلك حرص بعض النسوة على إتيان ببعض الملح والنقود، يحطوا ملح مع نقود مع شبة مع شعير مع حبوب، ويكون ذلك يربط في شيء ويكون على الطفل أو يعلق على الطفل، ظنا أن ذلك يحفظ الطفل من العين ومن الحسد. ولنا وقفة مع الخرافات المنتشرة الكثيرة جدا في مسألة الاعتقاد بأن هناك أشياء تدفع العين وتدفع الحسد وليست كذلك، أمور غريبة منتشرة الشيطان يلبس بها على الناس من حين إلى آخر ومن مكان إلى آخر، يظن أن ذلك يدفع الحسد والأمر ليس كذلك. هو الشيطان عزيز الإنسان ما يسلكش السبيل الصحيح لدفع العين ولدفع الحسد، فالعين حق، ولكن بدلا من أن يسلك الإنسان السبيل الصحيح تؤتى بهذه الخرافات التي يظن منها أنها تنفع الإنسان وليس الأمر كذلك، أو أنها تدفع العين. فتعليق مثل هذه التمائم لا ينفع ولا يضر أبدا بحال من الأحوال، فينبغي أن نراعي ذلك. بعض النسوة إذا رمضت عين الطفل، عينه تعبانة وفيها رمض، يذهبن بالأطفال إلى قناديل السيدة نفيسة ويكحل العين من زيت القنديل، وكان ده منتشر في بعض البيئات، وهذا ممكن يؤثر إلى عمى الطفل، زيت مركون بقى له فترة طويلة وفي ما في من الجراثيم إلى آخره، يؤثر إلى عمى الطفل أو إلى أن يحدث له العور أو ما شابه، فكيف يفعل مثل ذلك؟ هل هذا سبب حسي أو شرعي؟ أبدا، وهذا تبرك مذموم لا يصح للإنسان أن يقع فيه. وبعض الناس يذهبن بالأطفال المرضى إلى أضرحة الأولياء ويلقوهم يوم الجمعة في أب الأضرحة يبكون وما إلى غير ذلك، ويفعلون ذلك ثلاث جمع بدعوى أن ذلك يعني يحفظ الأبناء، وبدعوى أن ذلك ينفعهم، وبدعوى أن ذلك يكون سببا في شفاء الأولاد، والأمر ليس كذلك. اعتقادات خاطئة وأمور واهية تؤثر على عقيدة الإنسان، تجعله لا يسلك الأسباب الصحيحة ويسلك الأسباب الخاطئة، تجعله يعتمد على غير الله عز وجل، يقع في مثل هذا الشرك. فلا ينبغي أن نجعل لهذه الاعتقادات أي سبيل لتؤثر علينا وعلى علاقتنا بربنا وعلى توحيدنا الذي هو أغلى ما نملك. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر نظرا لانتهاء الوقت، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء